نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو دم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لزاع. والنفاس هو دم الخارج عقب الولادة. والاستحاضة هو دم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7، وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره، وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوضوء والاستمتاع بما بين السرة والركبة. ويحرم على الجنب 5 أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبس في المسجد. واللبس في المسجد. ويحرم على المحدث 3 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فصل ختم به الماتن رحمه الله كتاب الطهارة، وهو فصل في الكلام على ما يخرج من الدماء بالنسبة للنساء، وتكلم فيه أيضا على الأحكام التي تترتب على الحدث، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. قال رحمه الله: ويخرج من الفرج، أي فرج المرأة، 3 دماء، أي 3 أنواع من الدماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة. الحيض لغة السيلان، وشرعا على حسب ما عرفه قال: هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، أي الجبلة والطبيعة، يخرج من المرأة لغير مرض، يخرج للعادة والطبيعة والجبلة. فبهذا القيد خرجت الاستحاضة، فإن الاستحاضة كما ستعرف دم يخرج لعلة، لمرض. وقوله في تمام الحد: من غير سبب الولادة، خرج به النفاس، لأن النفاس دم طبيعة أيضا، لكنه يخرج لسبب وهو الولادة. فالحيض إذن دم يخرج من فرج المرأة للجبلة والعادة في غير سبب الولادة. ثم تطرق إلى بيان علامته التي تميزه، وهذا مهم جدا لأننا سنحتاج إليه في الكلام على الاستحاضة إن شاء الله. قال: ولونه أسود محتدم. المحتدم هو الذي اشتدت حمرته، وقيل حرارته، وقيل اشتدت حرارته. لذاء، أي محترق، وقيل موجع. وهذه العبارة ليست في أكثر نسخ المتن، فهذا بيان من الماتن رحمه الله للون دم الحيض، فلونه أسود مشتد، ليس كالدم الأحمر الخفيف، وإنما حمرته شديدة، أقرب ما يكون إلى السواد. ثم هو في لونه أيضا يشبه الاحتراق، يعني يكون كالشيء المحترق من شدة السواد. هذا من جهة اللون. وأما من جهة الرائحة فرائحة دم الحيض مميزة معروفة، يعرف هذا الدم بنتن ريحه وخبثه. وأما من جهة القوام أي مادة الدم فقوامه غليظ ثخين، ليس خفيفا سائلا لزجا كسائر الدماء. فهذه هي العلامات التي ذكرها الفقهاء لهذا الدم، من جهة اللون ومن جهة الرائحة ومن جهة القوام. وهذا مهم جدا لأنه سينبني عليه حكم مهم عندما نتكلم على الاستحاضة إن شاء الله. ثم انتقل إلى النوع الثاني من أنواع الدماء وهو النفاس. والنفاس لغة يطلق على الولادة ويطلق على الحيض أيضا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: أنفست. وسمي دم النفاس كذلك لأنه يخرج عقب نفس. النفاس مأخوذ من النفس، فسمي الدم الخارج عقب الولادة نفاسا لأنه يخرج عقب نفس. هذا هو النفاس في اللغة. وأما في الشرع فقد عرفه بقوله: هو الدم الخارج عقب الولادة. أيا كان الشيء الذي تضعه المرأة، حتى وإن كان علقة أو مضغة، فهذا يصدق عليه أيضا أنه دم نفاس. وفي قوله عقب الولادة قيد مهم، وهو أن النفاس يشترط فيه أن يكون عقب الولادة، أي عقب انفصال الولد بكماله. وبناء عليه تكلموا في الدم الذي يخرج قبل الولادة وأثناء الولادة. فأما الدم الذي يخرج قبل الولادة فليس بنفاس، وهذا هو المذهب وفيه خلاف يسير. وأما في أثناء الولادة الذي يخرج مع الولد فالأصح أنه ليس بنفاس. واستدلوا على ذلك بأن المرأة تعد حاملا ما لم ينفصل جميع الولد. المرأة تعد حاملا، تأخذ حكم الحامل طالما أن الولد لم ينفصل كله. ولهذا قالوا: يجوز للزوج مراجعتها. يعني لو أن المرأة كانت في أثناء الولادة ولم يخرج الولد بأكمله فرجعها الزوج، لأن عدة الحامل بوضع الحامل، فرجعها الزوج قبل انفصال كمال الولد أو تمام الولد، تصح الرجعة أم لا؟ الجواب: نعم تصح. قالوا: فهذا دليل على أن الدم الذي يخرج أثناء الولادة ليس بنفاس. هذا هو الأصح في المذهب. ثم انتقل إلى النوع الثالث وهو الاستحاضة. قال: والاستحاضة هو الدم. ضمير التذكير هنا يعود على الدم، التقدير دم الاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. الاستحاضة في اللغة مأخوذة من الحيض نفسه، وقد عرفت معناه. وزيادة الألف والسين والتاء تدل على الطلب والاستدعاء، بمعنى أن السيلان هنا أمر غير معتاد، أمر فيه تكلف ما يشبه هذا المعنى. ولهذا كانت الاستحاضة في نفسها دما يخرج على غير سبيل العادة، فلهذا قال هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. كل دم يخرج من قبل المرأة في غير أيام الحيض وفي غير أيام النفاس فهو محكوم بأنه دم استحاضة. هذا هو الأصل، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى بعد ذلك. ثم عاد مرة أخرى إلى الحيض وتكلم في مسألة معروفة وهي أقل الحيض وأكثره. قال أقل الحيض يوم وليلة، هذا هو المذهب. وفي قول للشافعي رحمه الله يوم، يرحمك الله، في قول للشافعي رحمه الله يوم فقط بدون ليلة، إلا أن المذهب الأول يوم وليلة. وأما أكثره فقال 15 يوما، أكثر دم الحيض، أكثر الفترة التي ينزل فيها دم الحيض 15 يوما. وأما الغالب قال 6 أو 7، غالب مدة الحيض 6 أيام أو 7 أيام. وهذا بلا خلاف، قضية أكثر الحيض وغالب الحيض هذا بلا خلاف في المذهب. واستدلوا على ما سبق أولا من جهة الواقع، قالوا الواقع يدل على أن أقل زمن تحيض فيه النساء يوم وليلة، وعلى القول الآخر يوم. ودل الواقع أيضا على أن أكثر مدة تحيض فيها النساء 15 يوما. وأما من جهة الغالب فقد استدلوا عليه بحديث، وهو ما رواه أصحاب السنن سوى النسائي من حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وكانت مستحاضة، موطن الشاهد من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، هذا معناه سنعرفه إن شاء الله. لكن استدلوا بهذه العبارة من الحديث على أن غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. هذا هو ما ذكره الأصحاب وهو المذهب. ولا بد أن نعرف هنا أمرا مهما، وهو أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وإذا وجد السبب الذي يؤدي إلى الحكم فإنه لا بد من وجود الحكم. ولا شك أن هذا الأمر مما تعم به البلوى لدى النساء، وقد كتبه الله عليهن كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقد ميزه الله عز وجل بالنسبة للنساء، إذا تكلمنا على الحيض نفسه قضية الاستحاضة سيأتي الكلام فيها، فهذا أمر مميز بالنسبة للنساء ومعروف. فالأصل أن الحكم يترتب على وجود الدم، هذه قاعدة مهمة جدا من قواعد هذا الباب. الحكم يترتب على وجود الدم، متى وجد الدم، متى رأت المرأة الدم يترتب الحكم، متى رأت المرأة دم الحيض فهو حيض، وتترتب عليها الأحكام التي سنذكرها بعد ذلك إن شاء الله مفصلة. وبناء عليه فهذه التحديدات إنما هي تحديدات على الغالب، ليست على سبيل التحديد القاطع الذي لا يجوز خلافه، يعني الغالب والمعتاد أن أقل الحيض يوم وليل، الغالب والمعتاد أن أكثر الحيض 15 يوما، الغالب والمعتاد أن غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. لكن ليس معنى هذا أن المرأة إذا حاضت لأقل من يوم لم يكن حيضا، وإذا حاضت لأكثر من 15 يوما لم يكن حيضا، ليس هذا هو المراد، وإنما هذا على الغالب. فلو افترضنا أن المرأة حاضت لأقل من يوم وليلة وكان الدم دم حيض بعلامته وصفته فتترتب عليها الأحكام جزما، ولا يقال حينئذ أقل الحيض يوم وليلة، لا لا يقال هذا، هذا ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، إنما هو فقط من استقراءات الفقهاء ونظرهم في الواقع، ولهذا لا تجد عندهم دليلا أثريا لأنه لا يوجد، إنما الدليل الذي ورد في غالب الحيض لا في أقله ولا في أكثره. واضح يا جماعة؟ فإذا حاضت المرأة لأقل من يوم وليلة وتبين في الدم أنه دم حيض بصفته وعلامته فهي حائض ويترتب على ذلك الأحكام، وإذا حاضت لأكثر من 15 يوما وتبين دم الحيض بعلامته فهي حائض وتتعامل بأحكام الحيض كذلك. فالخلاصة إذن في عبارة واحدة، العبرة بوجود الدم، متى وجد الدم وتبينت صفته فالأحكام تترتب على ذلك. يتفرع على ما ذكرناه بعض المسائل المهمة، منها إن رأت الدم في بعض الأيام دون بعض، ولا سيما إن كانت لها عادة منتظمة كما سنبين إن شاء الله، يعني واحدة من النساء عادتها 5 أيام تحيض لمدة 5 أيام، فرأت الدم في بعض الأيام دون بعض، ما الحكم في هذه الحالة؟ هذه المسألة فيها قولان للإمام الشافعي رحمه الله، والمذهب أن الجميع حيض، وهذا هو الصحيح لعموم البلوى، الدليل عموم البلوى، هذا أمر تعم به البلوى عند النساء، ليس الغالب من أحوال النساء أنها ترى الدم في جميع الوقت في جميع العادة، هذا بطبيعة الحال ليس موجودا، لابد أن ينقطع الدم ولو لفترة يسيرة، فلم يأتي دليل من الشارع الحكيم بالاستفصال في هذه المسألة أو بالتفصيل في هذه المسألة مع عموم البلوى، فدل على أن المرأة تجلس عادتها كلها حتى وإن رأت الدم في بعض الأيام دون بعض. واضح؟ مسألة أخرى وهي مسألة الصفرة والكدرة، الصفرة والكدرة، وهذه عبارة عن إفرازات تخرج من الفرج، وسميت بالصفرة والكدرة للونها، أحيانا تخرج بلون أصفر وأحيانا تخرج بلون متكدر، يعني كمثل المياه التي تخرج من الغسيل مثلا عندما تغسل الثياب، شيء يشبه هذا اللون. ما حكم الصفرة والكدرة؟ المذهب أن الصفرة والكدرة في وقت العادة حيض، الصفرة والكدرة في وقت العادة حيض، وفي غير وقت العادة ليست بحيض، وفي غير وقت العادة ليست بحيض، واستدلوا على هذا التفصيل بالأحاديث. أما الحالة الأولى ففيها حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري تعليقا ووصله غيره وهو حديث صحيح، أن النساء كن يأتين عائشة رضي الله عنها بالقطنة أو بالشيء من الكرسف، الكرسف نوع من القطن فيه الصفرة والكدرة، قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فهذا دليل على أن الصفرة والكدرة في تلك الحالة كانت من الحيض. وأما الحالة الثانية ففيها حديث أم عطية في صحيح البخاري قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هذا لفظ البخاري، وفي زيادة أبي داود وغيره كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر، وهذه زيادة صحيحة والعمل عليها، فهذا المذهب هو الصحيح لما دل عليه من الدليل، هذا التفصيل دلت عليه الأدلة فهو الصحيح. فالمرأة إذا رأت الصفرة والكدرة يقال هل هذا في وقت العادة أم لا؟ إن كان في وقت العادة فهو حيض، وإن كان في غير وقت الحادة في غير وقت العادة بعد تمام الطهر فإن هذا لا يعد حيضا. مسألة أخرى وهي النقاء، كيف تعرف المرأة النقاء من الحيض؟ أو بعبارة أخرى، متى ينتهي الحيض؟ الجواب: يعرف النقاء بالجفاف أو بالقصة البيضاء. فأما الجفاف فمعروف أن تضع المرأة قطنة أو شيئا في فرجها ثم تخرجها فلا يظهر فيها شيء. وأما القصة البيضاء فهي التي وردت في حديث عائشة، وهي عبارة عن سائل أبيض يخرج من الرحم عند انقطاع العادة أو عند تمام العادة. فبهذه الطريقة تعرف المرأة نقائها، إذا جفت لم يخرج منها شيء أو رأت القصة البيضاء. هذا هو الكلام على ما يتعلق بمسائل الحيض. انتقل بعد ذلك إلى النفاس فقال: وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما. أما الأكثر والأقل فدليلهما الغالب، فدليلهما الوقوع. قالوا: أكثر النفاس 60 يوما، هذا بدليل الواقع. وأقل النفاس لحظة، بمعنى أنه لا يعرف أقله، ليس هناك حد معين يمكن أن نضبطه لأقل النفاس، فقالوا أقله لحظة، يريدون بذلك أنه لا حد لأقله. وأما غالب النفاس الذي هو 40 يوما فقد استدلوا عليه بحديث، وهو حديث أم سلمة عند أصحاب السنن سوى النسائي، قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. والكلام هنا كالكلام في الحيض تماما، ليس هناك فرق، واضح؟ قال رحمه الله: وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. هذا بناء على أن أكثر الحيض كم؟ 15. يبقى أقل الطهر بين الحيضتين 15. لكن هنا توقف مهم عند قوله بين الحيضتين. لماذا؟ قالوا: احترازا من الطهر بين الحيض والنفاس، احترازا من الطهر بين الحيض والنفاس. كيف؟ قالوا: ربما يكون الطهر بين الحيض والنفاس أقل من 15 يوما. ربما يكون الطهر بين الحيض والنفاس أقل من 15 يوما. طب كيف يكون هذا؟ هذا بنوه على مسألة مهمة لأجلها توقفنا هنا، وهي مسألة حيض الحامل. هل الحامل تحيض أم لا؟ الصحيح في المذهب أنها تحيض، حتى أن هذا ربما عد من مفردات المذهب. والصحيح في هذه المسألة أن الأصل عدم حيض الحامل، هذا هو الأصل بالنص والواقع. فأما النص فقد أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وله شواهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. هذا حديث نحتاج إليه في مسألة الاستبراء. موطن الشاهد منه أنه فرق بين الحامل وغير الحامل. الحامل قال إيش؟ حتى تضع. غير الحامل قال حتى تحيض حيضة، فدل على أن الحامل تحيض ولا لا تحيض؟ انتبه، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض. يبقى الحامل تحيض ولا لا تحيض؟ لا تحيض. أحسنت، هذا هو ما دل عليه الحديث. والواقع أيضا لأن الحيض بارك الله فيكم إذا انقطع فهذه علامة على الحمل، هذه علامة على أن الرحم قد انشغل بالجنين، فعندئذ ينقطع الحيض، فيعتبر انقطاع الحيض في هذه الحالة علامة على وجود الحمل. فهذا هو الأصل، وهذا قول عامة أهل العلم. ومع ذلك فقد وجه بعض العلماء مذهب الشافعي على الصحيح في المذهب أنه على أن الحامل قد تحيض، لم يعني أن الحامل تحيض على الشاكلة المعروفة على شاكلة غير الحامل، إنما على أن الحامل ربما حاضت، ربما نزل منها دم وكان دم حيض. وهذا من حيث الاحتمال لا مانع منه، يعني عندما يقال والله هناك احتمال أن الحامل تحيض، ما الذي يمنعنا من هذا؟ فعندئذ نقول إن رأت الدم وتبين أنه دم حيض بعلامته فهي حائض، لأن هذا نرده إلى القاعدة التي ذكرناها في أول الباب، العبرة بوجود إيش؟ بوجود الدم. فإذا رأت الدم وتبين أنه دم حيض خلاص تتعامل بأحكام الحائض، تمام؟ فبناء على هذه الحالة إذن ارجع إلى الكلام مرة أخرى، لو افترضنا أن حاملا حاضت فربما كان أقل الطهر بين الحيض والنفاس أقل من 15 يوما، يعني ربما يجيئها حيض، ربما يجيئها حيض قبل الولادة بزمن يسير، يعني قبل الولادة 10 أيام مثلا تحيض ويتبين أنه دم حيض، وبعدما تطهر بعدها 10 أيام تلد ويأتي دم الإيش؟ النفاس. إذن أقل الطهر بين الحيض والنفاس كان أقل من 15 يوما ولا لا؟ فهذه حالة افتراضية، المهم أنهم ذكروها كاحتراز على قول الماتن بين الحيضتين. نعم. وأما قوله ولا حد لأكثره، لأكثر ماذا؟ الطهر، لا حد لأكثره، وهذا هو الصحيح طبعا، فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة، ربما يحصل هذا، ربما يحصل أن امرأة لا تحيض في حياتها إلا مرة واحدة، وقد يحصل أن امرأة لا تحيض بتاتا، لا تحيض بالكل، فلهذا قالوا لا حد لأكثر الطهر. ثم عاد مرة أخرى إلى الحيض من ناحية السن الذي تحيض فيه المرأة، قال وأقل زمن تحيض فيه المرأة وفي بعض النسخ الجارية 9 سنين، هذا من ناحية السن، سن المرأة الذي يحصل فيه الحيض كم يكون؟ قالوا أقله 9 سنين. بناء على ذلك، بناء على هذا التحديد، قالوا لو رأت الدم لأقل من 9 سنين فهو دم فساد ليس دم حيض. إذن بنوا حكما على ماذا؟ على هذا التحديد، هذا التحديد بنوا عليه حكما، قالوا بناء عليه إذا حاضت المرأة لأقل من 9 سنين، حاضت 7، حاضت 8 إلى آخره، طالما إنه أقل من 9 فهذا دم فساد ليس دم حيض. طيب بالنسبة للتسع سنين، هل لابد أن تستكمل 9، يعني كما نقول نحن تتم 9، هل لابد أن تتم 9 سنين بالكامل؟ الأصح نعم، لابد من استكمال 9 سنين. واختلفوا أيضا هل هذا تحديد أو تقريب، كما ذكرنا في مسألة القلتين لو تذكرون، لما قالوا تحديد ولا تقريب، اختلفوا أيضا هنا هل هذا تحديد أو تقريب. والمحققون من الأصحاب على اعتبار مجرد وجود الدم، إذا وجد الدم فهذا هو المعتبر بقطع النظر عن التحديد أو التقريب، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، مع التنبيه أيضا على قضية السن كما ذكرنا في زمن العادة تماما، يعني أيضا ليس المقصود بهذا التحديد، إنما المقصود به الغالب، غالب أحوال النساء أنها لا تحيض إلا عند استكمال 9 سنين. والله افترضنا أن الجارية رأت الدم لأقل من ذلك وتبين أنه دم حيض فإنها حائض وتتعامل بأحكام الحائض. ثم انتقل إلى الحمل من جهة زمنه، قال: وأقل الحمل 6 أشهر، وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر. أما من جهة أقل الحمل ففيه دليل من القرآن، وهو قول الله تعالى: وحمله وفصاله في عامين، مع قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا. أنا قلت وحمله وفصاله، وفصاله في عامين، معذرت، وفصاله في عامين، مع قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. الفصال إيش هو؟ الفطام. الفصال هو الفطام. طيب، فصاله في عامين يعني يفطم في عامين، هذا في الآية الأولى. في الآية الثانية: الحمل والفصال 30 شهرا. عندما تطرح العامين من 30 شهرا يتبقى معك كم؟ 6 أشهر، لأن العامين كم شهر؟ هكذا، يبقى 24 من 30 يتبقى كم؟ 6. وهذا استدلال ابن عباس رضي الله عنهما في واقعة مشهورة، أنهم وجدوا امرأة حملت 6 أشهر، وضعت 6 أشهر، وكان هذا في عهد عثمان رضي الله عنه فيما أذكر. فاستفتي ابن عباس فقال: أقل الحمل 6 أشهر، واستدل بالإيه؟ بالآيتين. وأما من جهة الأكثر والغالب فقد استدلوا عليه بالواقع، قالوا: حدث في الواقع أن امرأة حملت 4 سنين، وضعت بعد 4 سنين من الحمل. ومن ناحية الغالب طبعا هذا شيء معروف تماما ولا يحتاج إلى كلام، لا شك أن غالب الحمل 9 أشهر. نعم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.